بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد كانت ترجمته ترجمة نيرة، فمثله ممن يتأسى به في الصبر على فتن المفتنين وكيد الكائدين وفي الثبات على الحق والصدع به وفي الإقبال على العلم وطلبه وتحصيله وفي حفظه وتفهمه والعناية به وتبليغه، فهذه ترجمة نيرة وجميلة، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته. وإن شاء الله نبدأ في شرح هذه اللامية، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله يا سائلي، هذا نداء من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لمن سأله، وهو إما أن يكون سؤاله لشخص معين طلب منه ذلك، أو لأشخاص معينين طلبوا منه ذلك، أو لكل من يسأل عن مذهبه وعقيدته. وهو ينادي هنا من يسأل لقصد الحق وطلبه ومعرفته، لأن السائل له عدة مقاصد، فمن المقاصد ما هي محمودة، ومن المقاصد ما هي مذمومة. فربما سأل السائل العالم، سأل السائل العالم، وقصده من سؤاله أن يتعلم، فهذا محمود. قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يكون مراد السائل تعليم غيره وتفهيمه وتبصيره، هو على علم بالمسألة المسؤول عنها، لكن غرضه أن يتعلم الغير، كأن يكون مع قومه فيأتون عالما، أو يزورهم عالم إلى قريته وبلده فيقدم أسئلة يعرف حكمها ودلائلها من أجل أن يعلم الناس ذلك. ودليل هذا حديث جبريل الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المجيب. ومن السائل؟ جبريل عليه السلام، والمجيب هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، سماه معلما. لماذا؟ لأنه سأل لقصد تعليم غيره، سأل لقصد تعليم غيره. هذا من المقاصد المحمودة. أيضا من المقاصد المحمودة أن تسأل أكثر من عالم في مسألة واحدة من أجل نصرة من اشتهر عنه ذلك، كأن يظهر العالم فتوى وبعض الناس أخذ في نفسه منها، أو عاداه من أجلها، أو تنكر له بسببها، فتسأل أهل العلم من أجل أن تكون أقوالهم مساندة لهذا العالم الذي قال بالحق وتنكر له الآخرون. فهذا أيضا من المقاصد الحسنة في السؤال. فإذا السائل إذا كان سائلا من أجل أن يتعلم، أو سائلا من أجل أن يتعلم الغيب بجواب المسؤول، أو قصده نصرة بعض أهل العلم بفتاوى هذا العالم أو غيره من العلماء، فهذه مقاصد حسنة. وهناك مقاصد سيئة، هناك مقاصد سيئة، كأن يسأل الشخص لإفحام الشيخ، لإفحام المسؤول، ما عنده غرض. طيب، ما عنده غرض إلا هذا، يعني هو مثلا يعرف أن هذا العالم ما يعرف هذه المسألة، طيب، فيأتي يسأله لقصد إفحامه لا غير، أو يسأل تعنتا كذلك، أو يسأل لإثارة فتنة، يسأل لإثارة فتنة في أوساط الناس. فهذه من المقاصد السيئة، هذه من المقاصد السيئة. فلذا ينبغي على السائل أن يكون ذا قصد حسن ونية طيبة حتى يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وليحذر كل الحذر من أن يكون ذا قصد سيء ونية فاسدة وخبيثة، فيكون بذلك مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وكم حصلت فتن بسبب سؤال سائل. فيحذر المسلم من هذا. وبعضهم يسأل طلبا للترخص، طلبا للترخص، قالوا في عالم ما شاء الله ويذهب يسأل ايش حكم كذا كذا، قال ما يجوز، الدليل كذا والدليل كذا، حاول ما في مخرج من هنا ولا من هنا، يقول ما فيش هذا كذا، فتوى أهل العلم على أدلة، قال الله وقال رسوله، الله يعين ومشى. ها قالوا في عالم فلان في الجهة في المكان الفلاني وذهب إليه، ها عندي مسألة كذا كذا، ايش الحكم؟ الله هذا يا بني هذا ما يجوز، الأدلة كذا والأدلة كذا، وهكذا حاول في مخرج ولا يعني ما في دليل أبدا ولا حتى ضعيف، يقول ما فيش، ويروح عند الثالث وعند الرابع وعند الخامس ولا يجد بغيته. ثم إذا بهم يقولون له في داعية وعالم كبير منظر مفكر من علماء الإخوان المفلسين، علماء ومش علماء، إيش علماء كيف يسدون وكيف يسببون قلاقل في المجتمعات، أو عالم من علماء البدعة الصوفية أو الشيعة أو الروافض ونحو ذلك، فيأتي إليه يقول عندي مسألة كذا وكذا وكذا، إيش الحكم في هذا؟ قال جائز، والله هذا العالم، هذا العالم صح، أي نعم. فهذا يبحث ويسأل من أجل إيش؟ من أجل الترخص، يريد من يرخص له في هذه المسألة، أو يأخذ بقول عالم من العلماء يكون قد شذ فيها، لأن بعض الناس اتبع الشواذ لأهل العلم، مثلا يعني الإمام أحمد شهر عنه قول شذ فيه فيأخذه، الشافعي شذ في مسألة فيأخذه، فيقتني الأقوال التي يشذ فيها العلماء، وهذا نذير شر، هذا نذير شر. وماذا يقول العلم في ذلك؟ من تتبع رخص، من تتبع الرخص تزندق، هذا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، من تتبع رخص العلماء تزندق، هذا يوصله إلى الزندقة وهي الخروج عن دين الله عز وجل، يبتلى بذلك حتى يخرج. فلذلك اتقي المسلم ربه في هذا، اتقي الله عز وجل ربه في هذا. أما قوله مذهبي، المذهب يقول الفيروز أبادي في القاموس المحيط هو المتوضأ، يقال له مذهب أي لأنه يذهب إليه، وأيضا المعتقد الذي يذهب إليه يسمى مذهبا، يعني كالمذاهب المعروفة الآن المشهورة، مذهب مالك الشافعي أحمد، مذهب أبي حنيفة، وهكذا مذهب غيرهم كالأوزاعي والثوري وابن راهوي ونحو هذا، هذه مذاهب. وهكذا المعتقد الذي يذهب إليه كعقيدة مثلا الطحاوي، عقيدة ابن تيمية، وهكذا هذه من العقائد الصحيحة أو العقائد الفاسدة، عقائد الجهمية، عقائد المعتزلة، عقائد الخوارج، عقائد المرجئة، عقائد الصوفية، الروافض، نعم في هذا. وأيضا تطلق على الطريقة، وتطلق أيضا على الأصل، مذهبه كذا أي أصله كذا، ويطلق على الطريقة، ويطلق على المعتقد، فهذه كلها تسمى مذهبا. هذا من حيث اللغة. بعد ذلك صارت المذاهب معروفة بطرق أهل العلم، في أخذهم وفتواهم وفي أصولهم وما يسيرون عليه في أخذ العلم وتلقيه وفي فهمه واستنباطه. وصارت هذه المذاهب المعروفة. أما بالنسبة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تقدم معنا في ترجمة أنه كان حنبليا، نشأ على ذلك، كان نشأ حنبليا بسبب البيئة التي يعيشها. وأنتم تعرفون أن طالب العلم في بدء طلبه لا يميز مثل هذه الأمور، فلذلك يدرس على ما هو موجود عنده، يدرس على ما هو موجود عنده. فإن كان على نية صالحة ومقصد طيب يوفقه الله عز وجل لسبل السداد والرشاد، وإن كان على نية فاسدة نحى بنفسه إلى طرق أهل البدع والضلال ونحو ذلك. فالناس تفاوتون، فالناس تفاوتون. أما بعد ذلك، بعد أن تضلع من العلم، قد حفظ القرآن وحفظ من السنة الشيء الكثير، وصار عنده معرفة باللغة العربية وبعلم المصطلح وبأصول الفقه وبأقاويل العلماء ومذاهبهم وفتاواهم ومآخذهم، وهكذا صارت له معرفة بغير ذلك، صار لا يفتي إلا بالدليل، كما نقل عنه الذهبي رحمه الله، وهو مذكور في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي. قال الذهبي: وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين، بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسره عليها. نعم، هذا هو مذهبه رحمه الله تعالى، هذا هو مذهبه. وفي مناظرته في كتاب العقيدة الواسطية احتج عليه ببعض الأشياء من كلام الإمام أحمد، فقال رحمه الله: أنا ما جمعت إلا عقيدة السلف، لا اختصاص لأحمد في ذلك، أنا ما اختصيت في أحمد، أنا أنقل كلام السلف وعقيدة السلف. قال: ولو قال أحمد بما لم يجيء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أقبله. هكذا رحمه الله يقول. قال: وهذا هو معتقد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا يقول، لو جاء وقال الإمام أحمد بشيء لم يجي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أقبله ولم أخذه. وليس في هذا الطعن في ابن تيمية، وأنه يقال يغمز في الإمام أحمد أو ينتقص الإمام أحمد أو غير ذلك مما يقوله البرع المشغل. أي نعم، ما أدري، نحن الآن الأيام هذه تمر علينا أشياء يعني من غير قصد، تمر علينا أشياء من غير قصد. نعم، هذا مر معي قديما ومكتوب عندي في يعني في الملف الأصل، مكتوب هذا عندي. فهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا على هذا درج السلف. نعم، ما يتقيدون بقول أحد ولا بمنهج أحد. طيب، قوله وعقيدتي، العقد هو الربط وهو ضد الحل. تقول: حللت الحبل إذا أطلقته، وعقدته إذا شددته. نعم. ومنه قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. من شر النفاثات في العقد، وهذا ما يفعله السواحر والسحرة. والعقد ما كان بربط شديد، بربط شديد. ثم بعد ذلك استعمل في التصميم الجازم. نعم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح لمعة الاعتقاد: والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الحق فصحيح وإلا ففاسد. طيب، حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق يعني وافق الحق فصحيح وإلا ففاسد. فإذا العقيدة قد يعتقد الإنسان حقا وقد يعتقد إيش؟ باطلا. فإن كانت عقيدته موافقة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فهذه عقيدة صحيحة وعقيدة سليمة. وإن كانت عقيدته على خلاف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فهذه عقيدة فاسدة باطلة خاربة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قرأ في كتبه عرف أنه يمشي على عقيدة السلف وعلى ما في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان بدلائله وبراهينه وبيناته الواضحات الجليات، ولم يمضي على عقيدة أهل الباطل، ما يمضي على عقيدة أهل الباطل. فما كان عليه السلف هي العقيدة الصحيحة، هي العقيدة الصحيحة، وما كان عليه أهل البدع من جهمية من قدرية من معتزلة من خوارج من روافض من صوفية من جبرية من مرجئة، هؤلاء عقائدهم عقائد فاسدة، وهم يتفاوتون في الفساد وفي البطلان وفي الشر، فليسوا على حد سواء. فعقيدة الجاب بن صفوان من أخبث العقائد، ولذا حكم كثير من العلم بكفره وزندقته. هناك فرق بين التوحيد والعقيدة. التوحيد هو إخلاص الدين لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة وإفراده في ربوبيته وإفراده في أسمائه وصفاته. فالتوحيد هو جعل هذا الشيء لله لا غير، ما يتجزأ. فإذا حصل تجزئة صار إيش؟ صار إشراك. نعم. أما العقيدة فهي أعم، فأنت تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت وحده لا شريك له، وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وهو الذي يجب أن يعبد ولا يشرك به شيئا، وهذا صحيح. وتعتقد أن لله أسماء، أن لله أسماء وله صفات، تثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا صحيح. وبهذا أنت وافقت التوحيد. وتعتقد أيضا أن ما عليه الجهمية هو إيش؟ باطل. لكن هل هذا يتعلق بالتوحيد؟ لا، التوحيد توحد الشيء لله عز وجل، توحده. وكونك وحدت ذلك لله عز وجل ويقتضي بطلان ذلك، بطلان ما خلاف هذا. لكن العقيدة هو هذا، أن تعتقد أن هذا حق وتعتقد أن هذا باطل وتمضي عليه. فما ترى ما اعتقدته أنه حق تمضي عليه، وما اعتقدت أنه باطل تمضي عليه. فينظر في هذه العقيدة، فإن وافقت الحق كانت عقيدتك صحيحة، وإذا اعتقدت بطلان كذا شيء وكان الأمر كما تقول فكانت عقيدتك هذه عقيدة صحيحة، كانت عقيدة صحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.